أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بدأنا يوم أمس ببحث ضابط المفهوم، وقلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما قرر أن يقدم ببحثا كليا عام قبل الدخول في تفاصيل الجمل ودلالاتها فعلا على المفاهيم أو عدم دلالتها عليه. فإذا بحثنا في باب ضابط المفهوم بحثان كلي، بحث عام مشترك لا اختصاص له بجملة دون جملة. في حقيقة الأمر هذا البحث بحث في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. ليس كلامنا فعلا في أن الجملة الكذائية هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا، هل تدل فعلا على المفهوم أو لا. كلامنا في أن الجملة لكي تدل على المفهوم، في أن أي جملة نأخذها لكي يكون لها دلالة على المفهوم ماذا يجب أن يتوفر فيها، ما هي العناصر الدلالية التي يجب أن تتوفر في الجملة حتى ينعقد لها ظهور في المفهوم. إذن هذا هو المقصود من هذا البحث، وهذا في حقيقة الأمر أيضا تتميم لبحث التعريف المتقدم. فإن ما انتهى إليه تعريف المفهوم أو ما انتهى إليه المصنف في تعريف المفهوم أنه مدلول التزامي مسبب عن ربط خاص تدل عليه الجملة. في بحث ضابط المفهوم نريد أن نعين هذا الضبط الخاص، نريد أن نبين مقصودنا من هذا الربط الخاص. لا يكفي أن تقول عندنا ربط خاص أو ربط معين، ما هو هذا الربط الخاص وما هو هذا الربط المعين؟ وإن شئت فقال إن البحث عن التعريف بحث مفهومي، لكننا هنا لا نكتفي ببيان الضابطة المفهومية، بل نحتاج إلى ضابطة تنفع في تمييز مصادق المفهوم من غيره. البحث عن التعريف يحدد لنا، يميز لنا على مستوى التصورات الذهنية بين مصطلح المفهوم وبين غيره من المدلول الالتزامي. أما هنا نأتي إلى البحث المصداقي، إلى البحث عن المصادق. الجملة فعلا لكي يكون لها دلالة على المفهوم ماذا يجب أن يتوفر فيها، ما هي العلامات التي يجب أن تتوفر في مصداق الجملة حتى يقال حينئذ بأن هذه الجملة دالة بالفعل على مفهوم أو ليست دالة بالفعل على. فهنا حينئذ كأن المصنف يقدم ضابطة لتشخيص مصادق المفهوم بعدما عرفنا ما هو المقصود تصورا، ما هو المقصود نظريا، ما هو المقصود على مستوى الذهن من المفهوم، من مصطلح المفهوم. الآن في عالم المصداق، في عالم التطبيق، كيف نعرف أن جملة ما لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ما هي الموازين، ما هي المعايير التي على أساسها نحكم على جملة ما بأنه لها دلالة على المفهوم أو ليس لها دلالة على المفهوم؟ بتعبير المصنف رحمة الله تعالى عليه البحث ها هنا بحث عن سبب دلالة الجملة على المفهوم. إذن بعد أن عرفنا ما هو المقصود من المفهوم وكيف نميز بينه وبين غيره من المدلول الالتزامية، الآن دلالة الجملة على المفهوم له سبب. ما هو سبب دلالتها على المفهوم؟ إذا اتضح ذلك فيقول المصنف رحمة الله تعالى عليه إن سبب الدلالة على المفهوم تارة يكون حاضرا في الجملة على مستوى دلالتها التصورية وأخرى يكون حاضرا في الجملة على مستوى دلالتها التصريفية. دلالة الجملة على المفهوم تارة لأجل نكتة ترتبط بمدلولها التصوري، لأجل خصوصية في مدلولها التصوري، وأخرى لأجل نكتة ترتبط بمدلولها التصديقي. بس يخلص الشرح. طيب، فإذا بما أن البحث بحث عن سبب الدلالة، فنحن تارة نفترض أن الجملة دالة على المفهوم لسبب راجع إلى عالم الدلالة التصورية، وأخرى نفرض أن الجملة دالة على المفهوم لسبب راجع إلى عالم الدلالة التصورية. يعني قد لا نتمكن في بعض الجمل من تحديد أو من بيان أن هذه الجملة تدل تصورا ووضعا على المفهوم، فننتقل حينئذ إلى عالم الدلالة التصديقية. هل فيها المعطيات الكافية لأن يستفاد منها المفهوم أو ليس فيها المعطيات الكافية؟ فإذا سبب الدلالة على المفهوم لا ينحصر بأن يكون الواضع قد وضع الجملة أو وضع الهيئة للدلالة على المفهوم، بل قد لا نجد الواضع يقوم بالوضع، أو قد لا نجد الوضع يؤمن لنا تمام العناصر التي نحتاج إليها في الدلالة المفهومية. فحينئذ أين ينبغي أن نبحث عنها؟ حينئذ ينبغي أن نبحث عنها على مستوى الدلالة التصديقية، ينبغي أن نتحرى عنها على مستوى الدلالة التصديقية. يعني في بعض الجمل قد تكون استفادة الدلالة المفهومية نتاج التلفيق بين الدلالتين التصورية والتصديقية، هذا ما يريد المصنع أن يقوله في بداية البحث. إذن نحن في مقام بحثنا عن المفهوم، في مقام تفتيشنا عن سبب دلالة جملة ما على المفهوم، لا ينبغي أن نقصر النظر على عالم الدلالة التصورية، فإن الدلالة التصورية لبعض الجمل قد لا تؤمن لنا تمام ما نحتاجه في استفادة المفهوم. حينئذ ينبغي أن نعير نظرنا أو نعير نظرا أيضا لجانب الدلالة التصديقية. حينئذ الآن كيف يقسم المصنف البحث على هذا الأساس؟ يقسمه إلى مرحلتين، تارة نتكلم عن كيفية استفادة المفهوم على مستوى عالم الدلالة التصورية الوضعية، وأخرى نتحدث عن كيفية استفادة المفهوم على مستوى عالم الدلالة التصديقية. قبل أن ندخل في هذين البحثين، نذكر بما أشرنا إليه يوم أمس أن الدلالة المفهومية تتقوم بركنين، أحد هذين الركنين هو الانتفاء عند الانتفاء، والركن الثاني هو كون المنتفي طبيعية الحكم. ممكن، يمكن ذلك بدوان، يمكن ذلك، لا مانع منه، لا مانع منه أيضا، هذا ممكن. فإذا عندنا ركنان، حتى يصدق على المعنى أنه مفهومان لابد أن يكون المعنى، لابد أن يكون المدلول متصفا أو مشتملا على هذين، على كلا هذين الركنين، أن يكون من قبيل الانتفاء عند الانتفاء، وأن يكون انتفاء لطبيعية الحكم. فعندما نبحث عن سبب الدلالة تصورا أو سبب الدلالة تصديقا بالنسبة إلى هذين الركنين، في الحقيقة إلى أين يؤول البحث؟ لماذا تدل جملة ما كائنا ما كان تصورا على الانتفاء عند الانتفاء؟ ما هو السر في دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء؟ حتى تدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء تصورا ووضعا، ماذا يجب أن يتوفر فيها؟ أو تصديقا أيضا؟ وكذا الحال بالنسبة إلى الركن الثاني. فالكلام تارة إذن فالكلام تارة بالنسبة إلى الركن الأول وأخرى بالنسبة إلى الركن الثاني. الآن أنا أغير قليلا في ترتيب مطلب المصنف، أوزع البحث على الركنين. نقول الكلام أولا في الركن الأول وثانيا في الركن الثاني. أما الركن الأول وهو الانتفاء عند الانتفاء، هكذا يظهر من عبارته، هكذا بمقتضى التأمل في عبارة المصنف، كما نطبق ذلك إن شاء الله عندما نقرأ العبارة. إذن أما بالنسبة للركن الأول وهو الانتفاء عند الانتفاء، إذا كان لدينا جملة ما، أي جملة كانت، هذه الجملة تضمنت حكما منصبا على موضوع، وهذا الحكم معلق على قيد معين، على شرط معين، سواء كان هذا الشرط بلسان الشرط في الجملة الشرطية أم بلسان الوصف في الجملة الوصفية، لا بغض النظر عن تفاصيل الجملة، بغض النظر عن نوعية الجملة، حتى نتحدث عن انتفاء عند الانتفاء، نحن عن ماذا نتحدث؟ عن انتفاء الحكم، عن موضوعه عند انتفاء القيد الذي أنيط به. فنحن نحتاج حينئذ إلى جملة تدل على التعليق، تدل على أن الحكم ترتبه على موضوعه معلق على قيد معين. الآن لسان الدلالة على القيد ما هو لا يهمنا الآن، قد يكون لسان الوصف في الجملة الوصفية أو الشرط في الشرطية أو الغاية في الغائية وهكذا. الآن بصرف النظر عن كل هذه التفاصيل، الانتفاء عند الانتفاء ما المقصود منه؟ انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء القيد الذي علق عليه. إذن فلا بد للجملة أن تكون دالة على التعليق. أن نفرض وجود هيئتان أو وجود جملة وهيئة تركيبية لها دلالة وضعية على التعليق، على التفريع، هذا بمكان من الإمكان، هذا واقع كثيرا فلا شك في وقوعه فضلا عن إمكانه. لا شك ولا ريب في أن اللغة العربية مثلا تؤمن لنا العديد من الهيئات التركيبية، العديد من الجمل التي تفيدنا هذا المعنى، تفيدنا معنى التعليق أو معنى التفريع. حينئذ بعد الفراغ عن دلالة الجملة على التفريح أو التعليق، التفريع والتعليق يمكن، أو هناك نحوان يمكن رجوع التفريع إليه، هناك لسانان يمكن أن يعبر بهما عن التفريع. بعدما فرضنا أن الجملة انعقدت دلالتها بالفعل على التفريع وأن تأمين هذا هو أمر سهل، الآن ماذا؟ التفريع يمكن أن يدل عليه بأحد لسانين، يمكن أن يصاغ بإحدى طريقتين، يمكن أن يعبر عنه بنحو بأحد نحو. اللسان الأول من لساني التفريع ما هو؟ يعبر عنه المصنف بلسان الاستلزام. طبعا الآن عندما نقول الاستلزام مرادنا النسبة الاستلزامية، صحيح أننا نعبر بنحو المعنى الاسمي، لكن مرادنا ما هو؟ مرادنا المعنى الحرفي والنسبي. مراد لماذا؟ لأن كلامنا عن أي شيء؟ عن جملة، عن مدلول جملة بما لها من الهيئة التركيبية، مدلول الهيئات نسبان. إذن تعبيرنا الآن بالاستلزام أو بالتوقف أو ما شاكل ذلك مثل هذه التعبيرات، الآن نعبر بها مسامحة وتساهلا في التعبير ورغبة في التوضيح، وإلا حق التعبير أن يكون بالنسبة الاستلزامية أو النسبة التوقفية وما شاكل ذلك. ألم بصرف النظر عن ذلك، إذا بعدما أحرزنا أن الجملة دالة بالفعل على التفريع والتعليق، الجملة أي جملة كانت، فإن التفريع يمكن أن يدل عليه بأحد لسانين. اللسان الأول لسان الاستلزام، واللسان الثاني لسان التوقف. يكفينا أن نتأمل في هذين العنوانين حتى نعرف المقصود منهما. عبارة الاستلزام هل تكون وصفا للعلة أم للمعلول؟ عبارة التوقف هل تكون وصفا للعلة أم للمعلول؟ ما هو الذي يتصف بأنه مستلزم؟ عنوان الاستلزام من أين انتزع؟ هل انتزع من تأثير العلة في المعلول أم انتزع من تأثر المعلول بالعلة؟ عنوان التوقف من أين تم انتزاعه أيضا؟ هل انتزع من تأثر المعلول بالعلة أم من تأثير العلة في المعلول؟ شوف، نحن لسنا الآن بصدد الحديث عن العلية الواقعية، العلية التكوينية، بحيث يقال لا بد إن كانت العلة مثلا مؤثرة فإن المعلول متأثرا. نحن نتحدث عن اللسان الذي يعبر به عن التفريع. التفريع ما معناه؟ يمكن أن يرجع التفريع إلى أحد معنيين، يمكن أن يحمل التفريع على أحد مقصودين. إما أن يقصد من التفريع بيان الاستلزام، وإما أن يقصد من التفريع بيان التوقف. الاستلزام منتزع من فعل العلة الذي يتصف بأنه مستلزم للآخر. ما هو العلة؟ العلة تستدعي معلولها، تتطلب وجود المعلول، تستلزم وجود المعلول. فالاستلزام صفة انتزع أو معنى نسبي انتزع في حقيقة الأمر، انتزع من دور العلة. فعندما نتحدث عن النسبة الاستلزامية فإن السير يكون من العلة باتجاه المعلول. عندما نقول هنا توجد علاقة الاستلزام، نحن نتحدث عن أن ألف يستلزم ب، أي أن ألف علة لب. اللسان الثاني ماذا كان؟ لسان التوقف. لسان التوقف، عنوان التوقف أو مفهوم التوقف من المفاهيم التي تنتزع من تأثر المعلول بعلته. الذي يتصف بأنه متوقف ما هو؟ المعلول. يقال إن باء متوقف على ألف، ألف علة لباء، وباء توقف وجودها على وجود ألف. العلة لا يتوقف وجودها على وجود المعلول، كما أن المعلول لا يستلزم العلة ولا يؤثر في العلة ولا يستدعي وجود العلة، كذلك العلة لا تتوقف على وجود المعلول. فإذا التوقف منتزع في حقيقة الأمر من تأثر المعلول بعلته. ففي نسبة التوقف السير يكون من أي شيء؟ يكون من المعلول باتجاه العلة لا العكس. إذن دلالة الجملة على التفريع يمكن أن يدل عليه بأحد اللسانين، أن تقول إن الحكم متفرع على القيد، تارة تعبر عنه بلسان الاستلزام بأن تقول إن هذا القيد يستلزم وجود الحكم، وأخرى يعبر عنه بنحو لسان التوقف بأن يقال إن هذا الحكم متوقف على وجود القيد. في الحالتين أنت تبين تفرع الحكم على القيد. إذن إذا أراد العرف أن يحكي تفرع الحكم على قيدان فإن له أن يعبر عن ذلك بإحدى طريقتين، إما أن يدل على ذلك بنحو النسبة الاستلزامية وأن القيد علة للحكم وأن القيد يستدعي ثبوت الحكم، وإما أن يعبر عنه بلسان أن الحكم يتوقف على وجود القيد وأن الحكم معلول لوجود القيد. هذان اللسانان يضمنان للعرف، للذهنية العرفية، أن يفيدا مطلب التفريع ومطلب التعليق. واضح إذن سير البحث عند المصنف من المهم، لأن هذا البحث لا نجده في كلمات غير المصنف كما قلنا يوم أمس. غير المصنف لم يبحث هذا البحث الثبوتي النظر العام الكلي، لذلك من المهم أن نفهم مقصود المصنف. إذن المصنف قال حتى نستفيد في عالم الدلالة التصورية الانتفاء عند الانتفاء، أولا نحن بحاجة إلى جملة تدل على التفريح. هل يوجد في الجمل في اللغة العربية؟ الآن أنا انتقلت إلى ما وراء السطور عند المصنف، قد لا يكون كل ما أذكره الآن مصرحا به في كلام المصنف، لكن بشكل واضح البحث مبني على ذلك. أولا يجب أن نرى هل تؤمن لنا اللغة جملة تدل تصورا على التفريع والتعليق. لا شك ولا ريب في أن عندنا أنواعا كثيرة من الجمل التي يستفاد منها التفريع. بعد ذلك ماذا قال المصنف؟ الدلالة على التفريع يمكن أن تتحقق بأحد لسانين، إما بلسان استلزام وإما بلسان التوقف. الآن لابد لنا ماذا في الخطوة الثالثة؟ إذا أردنا أن نقسم البحث إلى خطوات يمكن ترتيب البحث بهذه الكيفية: الخطوة الأولى أن نجد جملة دالة على التفريع، الخطوة الثانية أن نعرف أن التفريع يمكن أن يتأدى بأحد اللسانين، الخطوة الثالثة أن نعرف الفرق بين اللسانين، لسان الاستلزام ولسان التوقف، الخطوة الرابعة أن نسأل أي من هذين اللسانين قادر على أن يؤمن لنا الانتفاء عند الانتفاء. أي من هذين اللسانين قادر إلى أن يوصلنا إلى معرفة أن الجملة دالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القلب؟ نحن ماذا نحتاج في بحث المفاهيم؟ نحتاج إلى استفادة، نحتاج إلى أن نستظهر من الجملة أن تكون هذه الجملة دالة، لها دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القلب. عندنا الآن لسانان ممكنان محتملان، هل هذان اللسانان قادران معا على إيصالنا إلى الدلالة التي نريدها؟ كل من اللسانين يستطيع أن يوصلنا وأن يقودنا إلى الانتفاء عند الانتفاء؟ في هذا المجال المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كان التعبير عن التفريع بلسان الاستلزام فإننا لا نصل إلى استفادة الانتفاء عند الانتفاء. لو كانت الجملة سلكت طريق الاستلزام في التعبير عن التفريع والتعليق لما انتهى بنا الأمر إلى دلالة هذه الجملة على انتفاء الحكم عند انتفاء القلب، لأن كل ما يعنيه الاستلزام هو أن القيد مؤثر في وجود الحكم، أي أن الحكم يوجد في ظرف وجود القيد، وأما أنه ينعدم بانعدامه فهذا خارج عن نفس مدلول الاستلزام. غاية ما يقتضيه الاستلزام ما هو؟ أنه إذا وجد ألف يجب أن يوجد باء، إذا وجد القيد يجب أن يوجد الحكم. ولكن هل إذا انعدم يجب أن ينعدم بانعدامه؟ هذا خارج عن مدلولة، خارج عن لسان الاستلزام. فلسان الاستلزام قادر على أن يؤمن لنا الملازمة الوجودية بين الحكم والقيد، وأنه إذا وجد القيد وجد الحكم. في ظرف وجود القيد يجب أن يكون الحكم موجودا، لكن نحن لا نحتاج إلى ما نحتاج إليه حتى يكون لدينا مفهوم. ما هو؟ هو أن الحكم في ظرف انعدام القيد يكون منعدما، لا أنه في ظرف وجود القيد يكون موجودا. فإذا أقصى ما يستطيع لسان الاستلزام أن يؤمنه هو ماذا؟ هو الملازمة الوجودية، هو الالتصاق الوجودي بين الحكم والقيد، أنه بوجود القيد لا بد من وجود الحكم. حتى نصدق بهذه الفكرة، شوف باب الاستلزام يعني باب وجود الملزوم واللازم، الملزوم يستلزم اللازم. نفرض أن القيد ماذا؟ ملزوم، وأن الحكم لازما. عندما نتحدث عن الاستلزام بدأنا من أي ناحية؟ بدأنا من ناحية الملزوم، وقد قرأنا في المنطق أن اللازم قد يكون أعام. اللازم لا يجب أن يكون مساويا لملزومه، اللازم قد يكون أعم من الملزوم. ما معنى أن اللازم قد يكون أعام؟ يعني أنه يوجد بوجود الملزوم، ولكنه ليس من الضروري أن ينتفي بانتفائه. فبما أن اللسان الذي عبر به عن التفريع فرضناه أنه لسان الاستلزام، فأقصى ما يستفاد أن وجود الحكم لازم عند وجود القيد. ولكن هل انعدام الحكم لازم عند انعدام القيد؟ هذا ما يقصر لسان الاستلزام عن إفادته. فإذا لو كانت الجملة دالة على التفريع بلسان الاستلزام، فإن هذه الجملة لا تستطيع أن تأخذنا إلى النهايات السعيدة، لا تستطيع أن تؤمن لنا الدلالة المفهومية. أما إن كانت الدلالة على التفريع بلسان التوقف، لسان التوقف ما معناه؟ ما معنى التوقف؟ التوقف مآله إلى الملازمة، الملازمة في طرف السلب، الملازمة في طرف العدم. ما معنى أن باء متوقف على ألف؟ يعني لا يوجد باء إلا إذا وجد ألف، يعني لا يوجد الحكم إلا إذا وجد القيد، يعني ينعدم الحكم بانعدام القيد. إذن عندما يكون التعبير عن التفريع بلسان التوقف، فإن الجملة تستطيع أن تؤمن لنا الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. إذ التوقف ليس مجرد أن المعلول يوجد في حالة وجود العلة، هذا ليس معنى التوقف. معنى التوقف ما هو؟ أنه انحصر وجوده بزمن وبظرف وجود علته، ففي ظرف انعدام العلة لا يكون هو موجودا، هذا معنى الحصر. بعبارة أخرى، شوف لسان الاستلزام إذا أردنا أن نعبر عنه، نعبر عنه بلسان الجملة الحملية العادية، نقول هكذا: ألف يوجد أو باء يوجد عند وجود ألف. ولكن لسان التوقف إذا أردنا أن نعبر عنه فإننا لا نعبر عنه إلا بأسلوب الحصر، لأن نقول لا يوجد باء إلا عند وجود ألف، يعني أنه ينعدم بانعدامه. فإذا الآن إلى أين انتهينا؟ إلى أنه حتى تدل الجملة على المفهوم لا بد لنا من، لا يكفي أن نحرز دلالتها وضعا على التفريع، يجب أن نحرز أن هذا التفريع الذي وضعت له يدل عليه بنحو لسان التوقف لا بنحو لسان الاستلزام. نعم، الآن اصطلاحاً التلازم يقال على أحد معنيين: التلازم تارة بمعنى مطلق الملازمة، يعني مطلق وجود علاقة لزومية، فيكون أعم من اللازم والملزوم، ويكون أعم من المتلازمين، هذا نسميه التلازم بالمعنى الأعم. عندنا معنى أخص للتلازم، التلازم في مقابل الاستلزام. شوف عندنا بابان في المعقول: باب اللازم والملزوم وباب المتلازمين. في علوم المعقول المراد من المتلازمين ما هو؟ المعلولان لعلة واحدة. لكن المراد من اللازم والملزوم ما هما؟ ما هو؟ المعلول وعلته، لا المعلولان لعلة واحدة، هذا هو الفرق بينهم. عندما نعبر بالاستلزام يعني أحدهما أثر في الآخر، لا أنهما وجدا معا. ما معنى التفريع؟ أحدهما متفرع على الآخر، أو أحدهما يتفرع عليه الآخر. فإذا خرجنا عن دائرة مطلق التلازم، مطلق التقارن، لا أكثر من تلازم، أكثر من مجرد تقارن، لا أحدهما كان سببا للآخر، أو أحدهما كان متوقفا على الآخر، معلولا للآخر، لذلك عبر بباب الاستلزام وبباب التوقف. غاية الأمر تارة يعبر عن هذا التفريع بلسان الاستلزام ويصار فيه من العلة إلى المعلول، وأخرى يعبر بلسان التوقف الذي يصار فيه من المعلول إلى جيد. لكن مجرد الاستلزام لا يكفي لم بقطع النظر. استلزام العلة التامة المنحصرة نعم لا مثله مثل التوقف. لكن الآن نقول هكذا حتى يستفاد التفريع، لا يكفي مجرد الدلالة على الاستلزام، يجب ماذا؟ يجب أن يكون هناك دلالة على التوقف. لكن هنا ماذا؟ هنا يعلق المصنف أنه هل المراد من التوقف التوقف الذي نشاهده في باب العلة التامة المنحصرة، أم أنه لا يشترط التوقف بهذا النحو؟ هذا هنا تقريبا إعادة لمطلب الحلقة الثانية الآن. إشكال المصنف على المشهور، أنتم اشترطتم ماذا؟ اشترطتم أن يكون الربط بينهما من قبيل لزوم العل الانحصاري، نحن نناقشكم في ذلك. اشتراط اللزوم لا دليل عليه، واشتراط العلية التامة لا دليل عليه. فماذا يبقى حينئذ؟ يبقى أنه التوقف ولو بنحو الصدفة، التوقف ولو صدفة، الذي يعبر عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه بالتوقف والالتصاق. هذا تقريبا مطلب الحلقة الثانية، يعني لا ينبغي أن نعيده. ألم في الجملة، في الجملة مصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما أشكل على المشهور بهذا الإشكال، أن المفاهيم من سنخ المدليل العرفية. نحن هنا لا نبحث عن مدليل التزامية عقلية، نبحث عن مدليل التزامية يفهمها العرف. نكتة البحث عن المفهوم لا يجب أن تكون نكتة عقلية، يجب أن تكون نكتة عرفية، نكتة يمكن للذهنية العرفية أن تلاحظها. المفاهيم في الجمل التي يدعى دلالتها عليها مدليل عرفية تستظهر من الكلام وليست مدليل عقلية مستنتجة بالنظر. لو اشترطنا في الرابط أن يكون لزوميا عليا لحصرنا المفاهيم، لحصرنا المفهوم، أو لحصرنا استفادة المفهوم بالقضايا التي تكون من سنخ القضايا اللزومية، مع أنه لا موجب لذلك، لا موجب لتقييد استفادة المفهوم بكون القضية قضية لزومية. فحينئذ يكفي أن تدل الجملة على أن شيئا ما متوقف على شيء آخر ولو بنحو لا يكون بينهما علية واقعية، علية حقيقية، أو لزوم تكويني، فلا دليل على اشتراط اللزوم العلي. نعم اشتراط الانحصار لا بأس به، لكن بعد إنكار اللزوم وإنكار العلية مرجع الانحصار إلى أي شيء؟ إلى ما نعبر عنه نحن بالتوقف والالتصار. يكفي أن يكون باء لا ينفك عن ألف، يعني لا يوجد إلا بوجود ألف ولو لسبب لا نعلمه، ولو لم يكن هذا علة واقعا لذاك. على هذا الأساس، على هذا الأساس فلا دليل عندنا على النسبة التوقفية بالمعنى المعقول لها، بحيث يكون ألف علة واقعا وتكوينا لباء. يكفينا أن يكون بنظر العرف علة له. المهم أن دلالة الجملة ما هي، بغض النظر أنه واقعا ما هو العلة للآخر، هل هنا سبب، هل أحدهما سبب للآخر أو لا. الآن الكلام على ماذا دل؟ يكفي أنه يدلنا على توقف الحكم على القيد. إذا دلنا على توقف الحكم على القيد ولو صدفة، يعني ولو لسبب غير معلوم، ولو لعلاقة تكوينية مجهولة، هذا كاف لاستفادة الدلالة مفهوم. فيا سبحان الله، كأن المشهور زعموا أنه لا ينعقد للجملة دلالة على المفهوم إلا إذا كانت من قبيل القضايا اللزومية العقلية التكوينية. الالتزام بنسبة ذلك إلى المشهور في غاية الإشكال. كيف يمكن أن نصدق أن المشهور حصروا فعلا استفادة الدلالة المفهومية بالجمل اللزومية، بالعلل الحقيقية، بالعلل التكوينية؟ إذن الآن ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الآن هذا تساؤل نسجله لأنه نريد أن نشكل على المصنف. ظاهر عبارات القوم عبروا بالعلية، عبروا بالعلية الانحصارية، عبروا باللزوم أيضا، لكن ألا يمكن أن نحتمل أن مرادهم ما يكون لزوما عليا انحصاريا ولو بنظر العرف؟ ما معنى أن هذا متوقف على ذلك؟ يعني هو علة له ولو بنظر العرف، سبب له عرفا، بغض النظر أنه واقعان وتكوينان، علة حقيقية له وليس علة حقيقية. ثم هل ادعى المشهور حقا لزوم تمامية العلة كما نسبه إليهم المصنف؟ مصنف الحلقة الثانية فهم من قولهم اللزوم العلي الانحصاري، فهم من العلي ماذا؟ اشتراطهم تمامية العلة. هل حقا اشترطوا تمامية العلة؟ ينبغي أن ينظر هنا في المقام. هم وإن عبروا بهذه التعبيرات لكن من باب ضبط البحث أو من باب تأثرهم بالاستعمالات المعقولية الدارجة، من باب يعني هذا سوء استخدام للاصطلاح دعنا نقول، لكن هل هذا هو مرادهم؟ هل ثمة من التزم من علماء الوصول بحصر المفهوم بالجمل اللزومية، بالقضايا اللزومية المنطقية؟ هذا يقطع بعدمه.
شو اللي عرفوا مرادهم؟ على بطالة الكلام.
طيب نعم، ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا أن عبارة التوقف ولو صدفة هل هي عبارة صحيحة أم لا؟ لقائل أن يقول يوجد تهافت، هذه العبارة تستبطن تهافتا، إذ كيف يكون شيء ما متوقفا على شيء ثم يقال بكونه صدفة؟ طبعا الجواب عن هذا سهل، أن الصدفة لها معنيان. الصدفة تارة بمعنى وجود المعلول بغير علتان، وهذا هو المعنى الذي يقال بامتناعه فلسفيا. هذا مناف لمعنى التوقف حتما. والمعنى الثاني للصدفة ما هو؟ الصدفة بأي معنى؟ بمعنى وجود الشيء، وجود الشيء من دون العلم بعلته. لا، وجود الشيء من دون علم بعلته، من دون تعين لعلته. نحن نعرف أن هذا وجد بسبب علته، لكن ما هي علته؟ نحن لا نعرف. هذه حالات الاتفاق عند العرف هي هذه. العرف مثلا عندما يقولون حصل هذا الشيء صدفة لا يقصدون أنه حصل بلا سبب، وإنما يقصدون ماذا؟ أنه حصل بسبب لكنه مجهول بالنسبة إليه. مجهولية السبب تجعلهم ينسبون الحصول إلى الصدفة. هذا المعنى لا ينافي مبدأ العلية البديهي الثابت فلسفيا والثابت عقليا. فلذلك قول المصنف التوقف صدفة يعني أن هذا متوقف على ذاك ولو لسبب نجهله. هذا هو المراد من عبارة التوقف صدفة، فلا يوجد تهافت. فما أثير في بعض الكلمات على المصنف من الإشكال هنا ليس في محله. هذا بالإضافة إلى أن هذا التعبير موجود أيضا في كلمات المحقق العراقي قدس سره، وإن كان المحقق العراقي يعني لا يظهر منه أنه بنى النظرية بالطريقة التي بناها المصنف. إذن فقط حتى نجمع البحث الآن، حتى نستفيد دلالة الجملة تصورا على المفهوم ماذا يجب؟ يجب أن تكون دالة على التفريع بلسان التوقف لا بلسان استلزام. ومرادنا من التوقف ليس التوقف العلي الذي يثبت في باب القضايا اللزومية، بل المراد من التوقف أي توقف كان ولو صدفة ولو بنحو الالتصاق أو مجرد الالتصاق بحسب تعبير المصنف. هذا بالنسبة للركن الأول تصورا. ماذا بقي عندنا؟ الركن الأول تصديقا، ثم الكلام في الركن الثاني. فنكون قد غيرنا ترتيب المصنف، لكن بهذه الطريقة أعتقد أنه لا يحصل تداخل في المعلومات يعني كما ربما يحصل من لدى قراءة البحر. وبنكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.